ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهو يدعو إليها فالقول فيها ليس بغيبة عندهم.
فيرون يعني أهل السنة والجماعة مجانبة البدعة والآثام. أهل السنة يرون البعد عن البدعة هكذا، ويحذرون من البدعة، هذا عقد أهل السنة والجماعة، خلافا للمبتدعة ما يبالون بالبدعة. أهل السنة لا، يبتعدون عن البدعة ويرون ويحثون على مجانبة البدعة والآثام المعاصي والفخر، تفخر على الناس بالأحساب وبالأنساب والتكبر وإزراع غمط الناس ورد الحق، هذا الكبر كما بينه النبي، الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس ورد الحق، والعجب كل سنة يعجب بنفسه ويرى أنه فوق الناس وأنه فوق الآخرين، والخيانة كونه يخون الإنسان في أهله أو في ماله أو في معاملته، والدغل وهي السعي بالفساد والاغتيال كونه يقتل أو يقتل أحدا بخفية، والسعاية بالباطل، كل هذا يرون أهل السنة والجماعة مجانبته، يرون أن على الإنسان أن يجتنب البدعة ويجتنب المعاصي والكبائر ويجتنب الفخر على الناس، التعاظم بالآباء والأجداد والأسلاف والتكبر وهو ازدراء الناس ورد الحق، والعجب كونه يعجب بنفسه ويرى أنه فوق الناس، والخيانة في أهل أو في مال، والدغل ويسعي بالفساد، والاغتيال والقتل بخفية، والسعاية أيضا يسعى بالفساد، كل هذا يرون أهل السنة مجانبته. ويرون كف الأذى، يعني يجب، يرون أهل السنة يرون أن الإنسان يجب أن يكف أذى عن الناس، يكف الأذى فلا يؤذي أحدا ببدنه أو بماله أو بعرضه، فلا يعتدي على بدن شخص مسلم أو معصوم بالقتل أو قطع العضو أو جرح الجسد أو ترويعه وهز السلاح في وجهه أو أخذ شيء من ماله عن طريق السرقة أو الغصب أو السلب والنهب أو عن طريق جحد الدين والحق أو طريق الغش والخداع أو عن طريق الرشوة أو الربا، كل هذا يجب على المسلم أن يجتنبها، أن يكف أذاه عن المسلم، وكذا يكف أذاه عن الكلام في الناس، عن الغيبة، ذكر أخاه بما يكره، فلان طويل فلان قصير فلان لئيم فلان بخيل فلان قال كذا، ذكرك أخاك بما يكره الغيبة، وهي من كبائر الذنوب، ومن اغتاب مسلما فكأنما أكل لحمه وهو ميت، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل تستطيع تأكل لحم الميت؟ فكيف إذا كان لحم الميت لحم الإنسان؟ فكيف إذا كان الإنسان أخوك المسلم؟ ظلمات بعضها فوق بعض. وكذلك النميمة، نقول الكلام من شخص إلى شخص، فيرون كف الأذى عن الناس، وكذلك أيضا كف الأذى والزنا من الأذى، وكذلك أيضا النظر للمرأة الأجنبية وإذائها أو الكلام معها، كل هذا من الأذية، وكذلك السخرية بالناس وازدراءهم واحتقارهم والهمز واللمز، كل ذلك من الأذية، من الأذى الذي يرى أهل السنة أن يكف الأذى، كف أذاك عن الناس، يرى أهل السنة أن تكف الأذى عن الناس، كف الأذى، لا تعتدي على الناس، لا تؤذيهم بأبدانهم ولا بأبشارهم ولا بأموالهم ولا بأعراضهم كما سبق، وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهو يدعو إليها، أظهر بدعة هذا لا غيبة له، أو كذلك الفاسق، واحد يشرب الدخان في الشارع، فقلت لما اجتمعت فلان يشرب الدخان هل هذه غيبة؟ لا، ما هي غيبة، هو الآن يشرب الدخان أمام الناس، هو اللي فضح نفسه، أو قلت فلان حلق اللحية غيبة؟ لا، هو حلق اللحية أمام الناس، كل الناس يرون أنه حلق اللحية، اللي يظهر الشيء الظاهر ليس غيبة، لكن الشيء الخفي إنسان عامل معصية وأخفاها وستر نفسه لا تكلم فيه إلا لأجل النصيحة، ويرون الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى وهو يدعو إليها، فالقول فيه ليس بغيبة، ويستثنى من الغيبة كما ذكر العلماء ستة أشياء، التظلم، كان يكون الإنسان مظلوم فيأتي القاضي يقول فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، فلان أخذ حقي، هذا ليس بغيبة، مضطر تطالب بحقك، كذلك الاستعانة على تغيير المنكر، شوف شخص يعني شخص يفعل المنكر فقلت يا فلان ننكر المنكر على الشخص الفلان، هذا غيبة لكن مستثنى، لا بد أن تستعين بأحد يعينك على إنكار المنكر. وثالثا الاستفتاء، استفتي مثل ما استفتت هند بنت عتبة، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بخيل لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي من جناح أن أخذ من ماله بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ووالدك المعروف. هذه غيبة ولا ما غيبة؟ تقول فلان شحيح غيبة، لك مضطر الفتوى تستفتي، تستفتي هل أن تأخذ من مالها أو لا تأخذ، هذا مستثنى. كذلك أيضا التحذير، تحذير المسلمين من الاغترار كجرح الرواة، العلماء جرح الرواة حتى يذبوا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف صحيح الحديث من سقيمة، هذا مستثنى. ولهذا لما قال بعضهم المحدثين يعني كيف تجرح الرواة، هذا غيبة يكون خصماءك، قال كونه خصماء يحب ولا يكون خصم رسول الله، أنا أذب عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك من جاهر بالفسق والبدعة ليظهر للناس، هذا ما له غيبة، هو اللي يظهر، هو اللي فضح نفسه. كذلك إذا قصد التعريف بالشخص، ما يعرف تقول فلان الأعور، فلان الأعرج، فلان الأعمى، قصدك التعريف لا لا ليس قصدك الذم، ما يعرف، ما يعرف إلا إذا قيل فلان الأعرج أو الأعمى من باب التعريف لا من باب العيب، هذا لا بأس به. هذه ستة أشياء مستثنات، وقول فلان أعمى أعرج أعور من باب التعريف ولا يرد به عيبه. جمع هذه الستة ابن أبي الشريف في بيتين، قال الذم ليس بغيبة في ستة، الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم الذي يأتي القاضي يقول فلان ظلمني، ومعرف تعريف أعمى أعرج تعريف، ومحذر محذر من البدعة والشرور والفسق، ومظهر الفسق، مظهر الفسق اللي أظهره هو الذي فضح نفسه، ومستفتن اللي يستفتي يسأل، ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر، إذا طلبت شخصا يعينك في إزالة المنكر وقلت فلان يفعل المنكر فليس بغيبة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى ويرون تعلم العلم وطلبه من مضانه والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمعها والتفقه فيها وطلب آثار الصحابة. قال والكف عن وقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل مع لزوم الجماعة والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والسعي في عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة بعد البيان وإقامة العذر بينهم ومنهم.
هذا
قال هذا أصل الدين والمذهب، اعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروه في دين، فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه، واعلموا أن الله تعالى أوجب في كتابه محبته ومغفرته لمتبعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، نفعنا الله وإياكم بالعلم وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله ويرون يعني أهل السنة والجماعة تعلم العلم وطلبه من مضانه والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، هذا هكذا أهل السنة والجماعة يرون أن المسلم يتعلم العلم الشرعي، العلم الشرعي، العلم بالله وبأسمائه وبصفاته، والعلم بدينه وشرعه من الأوامر والنواهي، والعلم بالجزاء الذي يكون يوم القيامة. فهو ثلاثة أنواع: العلم النافع، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا أشرفها، والثاني العلم بالأوامر والنواهي، العلم بدين الله، والثاني العلم بالجزاء الذي يكون يوم القيامة، جزاء المؤمنين وجزاء الكفار، كما قال العلامة ابن القيم العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق في ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. أشرف العلم بأوصاف الإله وفعله، هذا أشرفها العلم بالله، ثم العلم بالأوامر والنواهي الحلال والحرام، ثم العلم بالجزاء. أهل السنة يرون تعلم العلم وتعليمه ويحثون الناس على تعلم العلم والتفقه والتبصر في دين الله وشرعه وطلبه من مضانه، يعني من أهله، تعلم العلم من أهله، من أهل الحق، لا تتعلم العلم من أهل البدع ولا من أهل الفسق ولا من أهل الانحراف، اطلب العلم من مضانه، من أهله، من أهل الحق، أهل البصيرة، أهل السنة والجماعة. فيرون تعلم العلم وتعليمه وطلبه من مضانه، من أهله، والجد في تعلم القرآن، الحرص والجد في تعلم القرآن وتعلم علومه، علم أسباب النزول، علوم التفسير، وكذلك معرفة العام والخاص والأوامر والنواهي، جد في تعلم القرآن وتفسيره، كذلك تفسير القرآن، حتى يعرف الإنسان معاني كلام ربه عز وجل، وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، سماع قراءة السنة المطهرة، وحفظ المتون الصغيرة، يبدأ أولا يحفظ مثلا الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم الصحاح والسنن والمسانيد والأمهات الست، وهكذا يترقى شيئا بعد شيء، يتعلم ويسمع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها، التفقه في معانيها، حتى يعبد الله على بصيرة، حتى يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. وطلب آثار الصحابة أيضا كذلك، آثار الصحابة، لأن الصحابة صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ويفسر لهم القرآن ويبين لهم الأحكام، ولزموا النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره، في سره وجهره، في أسفاره وحضوره، جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولزموه، فهم أعرف الناس بالكتاب والسنة وأعرف الناس بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. فآثار الصحابة يحث أهل السنة والجماعة على حفظها وفهمها، والكف عن الوقعة فيهم، يعني أهل السنة يرون الكف عن الوقعة في الصحابة، يعني فلا يجوز سبهم ولا عيبهم ولا ذمهم، خلافا للرافضة الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم، ويرون أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل، علي ومن والاه، هذا من أبطل الباطل. الله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، قال وكلا وعد الله الحسنى، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال عليه الصلاة والسلام لا يلجأ النار أحد بايع تحت الشجرة، رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث حفصة رضي الله عنه، وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا أنفقوا من بعد وقاتلوا. فبين أن الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وصلح الحديبية أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا، وأن هؤلاء أعظم درجة وكلهم درجاتهم عالية في الجنة. ثم قال وكل وعد الله الحسنى الجنة، لشهادة لهم الجنة. وفي سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ثم قال في آخر الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فالله تعالى شهد لهم بالجنة. فمن سبهم وكفرهم وفسقهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر، نوع من الردة. ولهذا استنبط الإمام مالك من قول الذي غضب بهم الكفار كفر الرافضة. أهل السنة لا يرون الوقيع فيهم ولا سبهم ولا عيبهم، بل تذكر محاسنهم والأخبار التي تنقل، كما قال شيخ الإسلام الأخبار التي تنقل عن الصحابة فيهم فهي أقسام، منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما هو له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح، وهذا الصحيح هم فيه ما بين مجتهد له أجران وما بين مخطئ له أجر. والذنوب المحققة التي تقع من الصحابة ليسوا معصومين، الواحد ليس معصوم، الذنوب المحققة هم يتعرضون للمغفرة، إما أن يتوب توبة النصوح، وإما أن يبتلى بمصائب كفر الله بها عنه، وإما أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما سبهم وعيبهم وذكر مثالبهم، هذا هذا تنفير منهم. من الذي نقل لنا الكتاب والسنة؟ الصحابة. فإذا عبتهم، إذا عيبوا وفسقوا معنى بطل الكتاب والسنة. كيف يوثق بشرع نقله كفار وفساق؟ نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الترضي عنهم وذكر محاسبهم والكف عن مساوئهم وعيبهم واعتقاد أنهم خير الناس وأفضل الناس، وإن كانوا ليسوا معصومين، الواحد ليس معصوما، لكنهم خير الناس. واجتهاداتهم التي اجتهدوا فيها، ما بين مصيب له أجر وما بين مقطع له أجر، والأخبار التي ينقل عنهم منها ما كذب ومنها ما هو أصل، ما له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح، وهم ما بين مشاهد مصيب له أجران وما بين مشاهد مقطع له أجر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والكف عن الوقعة فيهم وتأول القبيح عليهم، يعني الأخبار التي تنقل عليهم تأول، ويكلون فيما جرى بينهم على التأويل لله تعالى. ذكر قال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، والزنديق هو المنافق. إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى. ليسبون الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا. من هم شهودنا؟ الشهود على الكتاب والسنة من هم؟ الصحابة. من الذي نقل إلى الكتاب والسنة؟ الصحابة. من الذي نقل القرآن والسنة؟ الصحابة. ومن يجرحهم يريد أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. هكذا قال أبو زرعة، زنادقة، حكم على يسب الصحابة أنهم زنادقة. قول المؤلف رحمه الله: مع لزوم الجماعة، يعني أهل السنة والجماعة مع كونهم يأمروا بتعلم العلم والجد في تعلم القرآن والسنن والكف عن الوقيعة في الصحابة، مع ذلك يلزمون الجماعة فلا يخرجون على إمام المسلمين، ولا ينزعون يدا من طاعة، ولا يشذون عن الناس، يصلون خلف الأئمة، وإن جاروا وظلموا يلزمون الجماعة. قال المؤلف: والتعفف في المأكل والمشرب والملبس، يعني أهل السنة يرون أن الإنسان يتعفف في مأكله عن الحرام ومشربه وملبسه، فلا يتعامل بالحرام، يتعفف، يترك الحرام ويترك المتشابه اللي فيه شبهة في مأكله أو مشربه وملبسه. والسعي في عمل الخير، يعني يرون السعي في عمل الخير، الإنسان يسعى في عمل الخير، عمل خير، إصلاح بين الناس، مثلا أعمال خيرية، بناء مساجد، كفالة أيتام، إلى غير ذلك من أعمال الخير، يرون أن المسلم عليه أن يسعى في عمل الخير. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يرون الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف، المعروف هو ما عرف شرعا حسنه وأوله وأصله التوحيد، المعروف ما عرف شرعه عقلا وحسنا وأوله التوحيد، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا، وأعظم المنكرات الشرك. المعروف ما عرف شرعه حسنا، وأعظم المعروف التوحيد، ثم إليه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ثم بقية الأوامر. والمنكر أعظمه الشرك، ثم يليه القبح قتل النفوس بغير حق، والسحر، وأكل الربا، والغيبة، والنميمة، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، إلى غير ذلك من المنكرات. فيرون أن المسلم عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بشرط أن لا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أعظم، لأن المنكر مثلا تنكر المنكر، إذا أردت أن تنكر المنكر لك أحوال: الحالة الأولى أن تعلم أن المنكر إذا أنكرته يحصل منكر أعظم، هذا لا تنهى عنه. كيف تنهى عن شيء يحصل منكر أشد؟ يحصل منكر أشد. مثال ذلك الخروج على ولاة الأمور بالقتال. رأى ولي الأمر، بعض الناس قال خرج على ولي الأمر، يقول ولي الأمر لأنه ما يعدل بين الناس ولا يوزع المال، أو لأنه يشرب الخمر، فخرج عليه بالسيف قاتله. هذا منكر، حصل منكر أعظم، فهل قتل وتبعه ناس فصاروا شقوا عصا الطاعة، وفرقوا المسلمين وأراقوا الدماء وشوشوا على الناس واختل الأمن وقد يتدخلوا الأعداء. أي هذا المنكر ولا منكر كون وليهم يشرب الخمر أو قتل بعض الناس أو سجن بعض الناس أو ما وزع بعض المال أو ما أعطى شيء الحق؟ أي هذا أعظم الأعظم؟ هذا منكر أعظم، ما تنكر ذلك، لا تنكر بالخروج على الأذن. ومثال ذلك أيضا مثل ذلك بقصة حصلت الشيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الإسلام ابن تيمية خرج مع بعض طلابه وتلاميذه في أيام التتار الذين هجموا على المسلمين وقتلوا المسلمين، وكانت بغداد هي العاصمة. قتلوا في يوم واحد ما يقرب من مليون أو مليونين، وأراقوا الدماء وأحرقوا البلدان. حصل أمر عظيم، ويمشون على البلاد يقتلون ثم يحرقون. خرج شيخ الإسلام في هذه الحال والتتار سيطروا مسيطرين على الناس كفرة، فمروا على قوم من التتار يشربون الخمر، فأراد بعض تلاميذ الشيخ أن ينكر عليهم شرب الخمر، فقال الشيخ لا 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 تنكر عليهم، خلهم يشربون الخمر، لأنك إذا أنكرت المنكر يحصل المنكر أعظم، إذا أنكرت عليهم تفرغوا لقطع الرؤوس قتل الناس، خلهم يشربون شرب الخمر أسهل من كونهم يقتلون الناس، فإن كانوا منكر ترتب منكر أعظم. الحالة الثانية أنه إذا أنكرت المنكر يحصل منكر أخف، ففي هذه الحالة تنكر. الحالة الثالثة أن يزول المنكر ويحصل منكر مماثل، فهذا محل نظر ومحل اجتهاد. الحالة الرابعة أن يزول المنكر ولا يحصل معه منكر آخر، فهذا تنكره. أربعة أحوال: يزول المنكر ويحصل منكر أعظم لا تنكر، يزول المنكر ويحصل منكر أخف نعم تنكر، يزول المنكر ولا يحصل منكر هذا تنكر، يزول المنكر ويحصل منكر مماثل فهذا محل نظر. وده يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا أفلا نقاتلهم؟ فقال لا، ما أقاموا الصلاة. وقال من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا يزعن يدا من طاعة. قال ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصار دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. يقول أمر المؤلف رحمه الله من عقيدة السنة يأمر الأمر المعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين، تعرض عن الجاهل، أعرض عنه فلا تكلمه واترك، لقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن ذلك من الإعراض عن الجاهلين أن الحر بن قيس كان من شاب من الذين يدريهم عمر، وكان الشباب وكان من القراء الذين يدريهم عمر، وكان القراء أصحاب مشاورة مجلس عمر، كان القراء هم العلماء، إذا حصلت قضية جمع القراء عمر يشاورهم سواء كانوا شبابا أو شيوخا. والحر بن قيس هذا من الشباب الذي يدين عمر، وله عم في البادية جافي من الجفاة، فجاء عمه الجافي في البادية ما تعلم جافي غليظ ما يعلم عنه، ابن أخيه هذا عالم من القراء من أصحابه، فقال لابن أخيه الحر استأذن لي، الحر بن قيس استأذن لي على الأمير، أنا لي حاجة ما يدري ماذا يقول، فاستأذن له قال إن عم يريد أن يقابل. فقابل عمر بن الخطاب فقال هي هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا العجز الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فهم عمر أن يوقع به، فتأمل ابن أخي الحنون قال يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، سكت ولم يعمل أي شيء. هذا مع قوله، والحديث هذا ثابت صحيح، ومن حديث رياض الصالحين أظنه في مسلم، من عقيدة السنة الإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان. الجاهل يعرض عنه ويعلم ويرشد، فإذا تعلم ينكر ويعاقب ويؤدب بعد ذلك. هذا معنى ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم. قال المؤلف رحمه الله هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد وأئمة أهل الحديث. هذا العقيدة اللي ذكرها، العقيدة التي مرت الآن واللي كتبها، هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة. الشين العيب والقبح، يعني قال هذا العقيدة هي عقيدة السنة والجماعة وأهل الحديث الذين لم يعابوا بالبدعة، ما شنتهم البدعة ولم تلبسهم فتنة، ما فتنوا بالدنيا ولا فتنوا بالبدع ولا فتنوا بالأهواء، بل سلمهم الله من الفتن وسلمهم الله من البدع. هذه عقيدتهم التي ذكرتها لك. ولم يخفوا إلى مكروه في دين، يعني المكروه في الدين ليس خفة بل ثقل ثقيل، ما يسير إلى الشيء الذي الشيء المكروه في الدين يكون ثقيل، ما يكون خفيف لعلمه ورائه وديانته، يمتنع ويحجم عن الشيء المكروه في الدين. فهؤلاء يقول المؤلف رحمه الله هذه العقيدة إنه يعتقده ويلتزم بها الشخص الذي ما عيب بالبدعة ولم يدخل في الفتنة ولم يسرع إلى مكروه في دين، هذه عقيدته. هل السنة والجماعة الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى منكر في دين، يعني اعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله. قال فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني عبلا بقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول المؤلف تمسكوا، يخاطب من؟ يخاطب أهل السنة جميعا، تمسكوا بحبل الله، حبل الله دينه الذي أنزل في كتابه وعلى لسانه، تمسكوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه، احذروا التفرق، اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على ولاة أمركم الذين ولاهم الله أمركم، لا تخرجوا عليهم، اجتمعوا معهم حتى تكون يدا واحدة وحتى تحصل الاجتماع والألفة وحتى تزول الفرقة وحتى يهابكم الأعداء وحتى تكونوا قوة في وجوه الأعداء وأهل البدع. تمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال المؤلف واعلموا، يعني تيقن، العلم هو اليقين في القلب، واعلموا أن الله أوجب محبته ومعرفته لمتبعي رسوله في كتابه وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. اعلموا أن الله أوجب المحبة والمغفرة لمن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين اتبعوا الرسول هم الفرقة الناجية، يعني هم المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هم الفرقة الناجية وهم السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة، هذه كلها وصف لهم. فمن قال أن الطائفة المنصورة غير الفرقة الناجية فقد غلط. أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة، هم أهل الحق، هم الصحابة وأتباعهم بإحسان من الأئمة والعلماء، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق، هم أهل الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، هم الذين يحبهم الله ورسوله. الدليل على أنهم هم أحباب الله قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية تسمى آية المحنة، الامتحان والاختبار. ادعى قوم محبة الله فامتحنهم بهذه الآية، في ميزان. أشخاص يقول نحب الله، الصوفي يقول نحب الله، والمبتدع يقول نحب الله، وأهل المولد يقول نحب الله، ما هو الميزان؟ الميزان هذه الآية، عندنا ميزان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الميزان من كان متبعا للرسول فهو صادق في دعوة المحبة، ومن كان غير متبع للرسول فهو كاذب. ولهذا قال العلماء هذه الآية آية محنة، ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله صادقين فاتبعوني، اتبعوا الرسول يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نفعنا الله وإياكم بالعلم، اللهم آمين، وعاصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه وكرمه. نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن والبدع والمنكرات، وأن يثبتنا على دينه القويم غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.